بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قل أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يبين أن من تعظيم الله عز وجل أن لا يسب الإنسان مخلوقات الله، لأن هذا فيه سب لله عز وجل. فمن تعظيمه وإجلاله أن لا يسب الإنسان مخلوقات الله، لأن هذا سب للخالق سبحانه وتعالى. قوله: باب من سب الدهر. الدهر أي بمعنى الزمان، وهو ما يكون من ليل ونهار. قوله: فقد آذى الله. قوله: فقد آذى الله أي بمعنى أنه كان في قوله هذا أذية لله عز وجل، وهذه الأذية لا تعني ولا تبلغ الضرر، لأن الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يضره سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. والإنسان قد يتأذى من الشيء، يتأذى من المنكر أو يتأذى من الرائحة أو غير ذلك، ولكنه لا يصاب بأذى، لا يصاب بضرر من ذلك الأذى. والله عز وجل يتأذى من بعض الأقوال وبعض الأفعال كالسب والشتم وعبادة غير الله عز وجل، ولكن ذلك لا يكون ضرر ولا يبلغ أن يكون ضرر على الله عز وجل. وسب الدهر نقول أنه على أنواع. النوع الأول أن يسب الدهر على أنه هو الله سبحانه وتعالى، وهذا بلا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة. الثاني أن يسب الدهر على أن الدهر هو الزمان، ولم يقصد بذلك أنه سب لله عز وجل، وهذا أمر محرم. النوع الثالث أن يسب الدهر ولكن لا يقصد بذلك السب، وإنما يقصد بذلك الخبر المحض. مثال ذلك: شخص قال: هذا اليوم شديد الحر، أو تعبنا في هذا اليوم لشدة حرارته أو برودته أو ما حدث فيه من كارثة أو غير ذلك. نقول أن هذا إن قصد الخبر المحض فإنه لا حرج على ذلك، ولا يقال بأنه ساب للدهر، وإنما هو خبر للدهر. النوع الرابع أن يسب الدهر على أن الدهر هو المتصرف بالأمور، هو الذي يفني ويمرض ويبيد ويحيي ويميت، فهذا نقول أنه شرك أكبر ولا يقع إلا من المشركين، كما قال الله عز وجل عنهم: وما يهلكنا إلا الدهر، أي أن الذي يفني ويبيد إنما هو الدهر، وهذا هو اعتقاد المشركين، وهذا كفر بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. ثم استدل على ذلك بقوله تعالى قول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي طول السنوات هي التي تهلك الناس، ليس هو الله سبحانه وتعالى، وإنما الوقت هو الذي يهلك وهو الذي يبيد وهو الذي يمرض الناس وغير ذلك. فهذا نقول أنه اعتقاد كفري وهو شرك بالله عز وجل، لأنه اعتقد أن هناك ينفع ويضر من دون الله عز وجل. ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى أيضا على هذه المسألة بحديث الذي في الصحيحين وقوله في الصحيح، وقلنا لكم أن المصنف إذا قال في الصحيح أحيانا يريد البخاري وأحيانا يريد مسلم وأحيانا يريد البخاري ومسلم، وقوله وهنا وفي الصحيح أي في البخاري وفي مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، وذلك بالسب والشتم لهذا الدهر، فقال يسب الدهر، وسب الدهر قلنا لكم أنه على صور وعلى أنواع، من الألفاظ كمن يقبح الليل والنهار أو يلعن الليل والنهار أو يلعن الساعة التي وقعت فيها كذا وكذا من الأمور، نقول أن هذا سب للدهر. ثم قال الله عز وجل وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وقوله وأنا الدهر، الدهر هنا هل هو اسم لله عز وجل أو أن الدهر مخلوق الذي هو بمعنى الزمان الليل والنهار؟ هذه المسألة اختلف العلماء فيها، وإن كان هذا الاختلاف ضعيف ولكن نذكره لأنه موجود. فذهب الإمام نعيم بن حماد وكذلك ابن حزم إلى أن الدهر هو الله، وقالوا بأن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل، واستدلوا على ذلك بنص الحديث بقوله وأنا الدهر، وكذلك حديث فإن الله هو الدهر. وذهب داود الظاهري إلى أن الدهر لفظها تقرأ فأنا الدهر نصب على الظرفية حتى لا يقال بأن الله هو الدهر، وقال بأن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل ولكنه جاء بلفظ وأنا الدهر، وقال بأن النصب على الظرفية. وهذا إن قلنا في هذا الحديث فإنه يشكل على ذلك الرواية الأخرى فإن الله هو الدهر. لذلك ذهب الجمهور إلى أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل، وقالوا لا يصح أن يكون اسم من أسماء الله عز وجل، والعلة في ذلك قالوا أولا ظاهر الحديث يبين ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي قال الله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ففسر الدهر هنا بالليل والنهار دليل على أن الدهر هو الليل والنهار. ومعنى قوله وأنا الدهر أي وأنا خالق الدهر أو وأنا صاحب الدهر الذي أقلب الليل والنهار الذي هو الدهر. الوجه الثاني قالوا بأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، والدهر ليس من الأسماء الحسنى. كذلك قالوا بأن أسماء الله عز وجل يشتق منها صفات أو يؤخذ منها صفات، أما الدهر فهو اسم جامد لا يصح أن يؤخذ منه صفة، كذلك من الوجوب؟ قالوا لو قلنا بأن الدهر هو الله لصح قول الكافرين بقولهم وما يهلكنا إلا الدهر، مع أن الله عز وجل جاء بهذه الآية وما يهلكنا إلا الدهر حكاية عن الكفار واستنكارا لقولهم. ولو قلنا بأن الدهر هو الله لصح قولهم وما يهلكنا إلا الدهر. وعلى ذلك نقول أن الدهر هو بمعنى الزمان أو الوقت من الليل والنهار، ولا يصح أن يكون هو الله أو أنه من صفات الله عز وجل، بل الدهر من مخلوقات الله عز وجل. قال يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وهذه جملة تفسيرية، قوله أقلب الليل والنهار جملة تفسيرية تفسر معنى الدهر، أي أنه هو الليل والنهار. ثم قال وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو خالق الدهر أو صاحب الدهر، ومن سب الدهر فإنه ساب لله عز وجل لأنه هو الخالق له، فمن سب المخلوق فإنه يسب خالقه في ذلك. نعم.
باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان أن هناك أسماء وصفات خاصة بالله عز وجل، فمن تعظيم الله أن لا يتسمى به أحد أو لا يتسمى بها أحد أو لا يتصف بها أحد، لأن هذه الأشياء خاصة بالله عز وجل، كقاضي القضاة وملك الأملاك وسلطان السلاطين وغير ذلك من ما يختص به الله عز وجل كرب العالمين ومالك يوم الدين ولفظ الله والرحمن وغير ذلك، فهذه نقول أنها خاصة بالله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، لأن من تسمى بهذه الأسماء كقاضي القضاة سلطان السلاطين ومالك الملك أو مالك الأملاك وغير ذلك، فإن هذا فيه منازعة لحق الله عز وجل ومنازعة لأسماء الله عز وجل، فلذلك نهي أن يتسمى الإنسان بهذه الأسماء، لأن هذه أسماء خاصة بالله عز وجل. قد يقول قائل نجد في بعض الكتب من يسمي بعض العلماء بقاضي القضاة، نقول أن هذه التسمية إذا قيدت لا بأس، كان يقال قاضي القضاة في مكة، قاضي القضاة في المدينة، قاضي القضاة في القصيم، لا بأس أن تكون مقيدة، أما أن تكون مطلقة هكذا فإننا نقول أن هذا فيه منازعة لحق من حقوق الله عز وجل، فلذلك لا يجوز لأحد أن يتسمى بهذه الأسماء، بل نقول بأن هذه الأسماء خاصة بالله عز وجل. وعلى ذلك نقول كل اسم خاص بالله عز وجل أو صفة خاصة بالله عز وجل لا يجوز لأحد أن يتسمى بها أو أن يتصف بها، لأن هذا حق من حقوق الله عز وجل، كقاضي القضاة وملك الأملاك ورب العالمين ومالك يوم الدين وربي ولفظ الله والرحمن، لذلك نقول أن هذه خاصة به سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن يتسمى بها أو أن يتصف بها أو أن يسمي غيره في ذلك، لأن هذا حق من حقوق الله عز وجل. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، أي أن الملك الكامل إنما هو لله عز وجل. قد يقول قائل: إذا سمينا الملك بالملك هل هذا فيه منازعة؟ نقول: لا، أسماء الله عز وجل على نوعين، نوع خاص به لا يجوز لأحد أن يشاركه فيه، كلفظ الله والرحمن ورب العالمين وقاضي القضاة وملك الملوك ورب ومالك يوم القيامة، لا يجوز لأحد أن يتسمى بذلك. النوع الثاني هو من أسماء الله عز وجل ولكنه لا يختص به، بل يجوز أن يسمى بعض خلقه بذلك، وهذا كثير، كاسم العزيز والحكيم والحكم والملك والأول وغير ذلك من الأسماء. فإننا نقول أن هذه الأسماء يجوز، كما سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعده. ثم قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: مثل شهنشاه، وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. فسر هنا أخنع أي بمعنى أوضع، أي بمعنى أذل. طيب لماذا يصاب بالذل يوم القيامة؟ لأنه نازع الله في كبريائه ونازع الله في عظمته، فلذلك يذل، يكون ذليل يوم القيامة، بل هو من أذل الناس وأحقر الناس، ومن كان في قلبه شيء من الكبر والتسمي بهذه الأسماء نقول بلا شك أنه فيه كبر. نعم.
باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ فقلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجوب احترام أسماء الله عز وجل والنهي عن التشبه بأسماء الله عز وجل، ذكر في هذا الباب أن من احترام أسماء الله عز وجل أن تغير الأسماء التي فيها مشابهة لأسماء الله عز وجل. في الباب السابق ذكر النهي، وفي هذا الباب ذكر وجوب تغيير الأسماء إلى الأسماء التي ليست فيها مشابهة لأسماء الله عز وجل، وهذا كله من تعظيم الله وبيان قدره وجلاله سبحانه وتعالى، أن تعظم أسماؤه وصفاته، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في هذه الأسماء أو في هذه الصفات. فلذلك نقول أن من تعظيم الله وتقديسه وإجلاله أن تغير هذه الأسماء التي فيها مشابهة لأسماء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله. قوله احترام أي بمعنى من المهابة والإكرام لأسماء الله عز وجل أن تغير الأسماء المشابهة أو المشابهة لأسماء الله عز وجل، لأن ذلك من مهابة الله ومعرفة قدره سبحانه وتعالى وإجلاله، أن تغير الأسماء، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، دليل على جناب التوحيد وعظم التوحيد في قلب المؤمن أنه يتجنب تلك الأسماء، بل إذا وجد من تسمى به فإنه يغير هذه الأسماء إن كان له سلطة عليه، فينقله من هذا الاسم إلى اسم آخر. وقوله وتغيير الأسماء لأجل ذلك، أي لأجل أن فيها مشابهة لأسماء الله عز وجل. قلنا لكم فيما سبق أن أسماء الله عز وجل على نوعين: أسماء خاصة به كلفظ الله أو الرحمن أو رب العالمين، فهذه خاصة بالله لا يجوز لأحد أن يشاركه فيها. النوع الثاني أسماء خاصة، أسماء لله عز وجل ويجوز للإنسان أن يتسمى به، كلفظ الملك والعزيز والرحيم وغير ذلك، فإنه يجوز للإنسان أن يتسمى به، وكذلك العليم والعالم أيضا، كل هذه أسماء نقول أنه يجوز للإنسان أن يتسمى به. وهنا مسألة، وهي هل يجوز للإنسان أن يتسمى بهذه الأسماء أو أنه لا يجوز؟ لأن ظاهر هذا الحديث إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية وهي كنية أبو شريح رضي الله عنه، فكان يكنى أبا الحكم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكنية إلى أبي شريح، دليل على أن حتى الأسماء الخاصة تغير. ولكن هذا هل هو على إطلاق؟ نقول هذه المسألة اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من قال أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله عز وجل مطلقا، سواء كان ذلك مما يختص بالله أو مما لا يختص به، ولكن يشكل على ذلك أن من أسماء الصحابة من سمي بأسماء كالحكم والحكيم وغير ذلك، ولم يغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني قالوا أن هذه الأسماء يجوز للإنسان أن يتسمى بها إذا قصد العلمية فقط ولم يلحظ بذلك المعنى، أما إذا لاحظ المعنى يعني سمي هذا الرجل بهذا الاسم لملاحظة المعنى الذي من أجله سمي، كما هنا في قضية تسمية أبا الحكم بأبي الحكم لأنهم لاحظوا المعنى لأنه يحكم بين الناس، فقالوا إذا لوحظ المعنى فإنه لابد من تغييره، أما إذا قصدت العلمية فقط فإنه لا بأس به، كمن سمى ولده مثلا ملك أو عليم أو غير ذلك لم يقصد بذلك المعنى وإنما قصد بذلك التسمية أو العلمية فقط. القول الثالث قالوا بأنه إذا لوحظ فيها المعنى مع أنها معرفة بالألف واللام فإنه لا يجوز، فمن سمي بالحكم هكذا بلفظ الألف واللام تعرفه وكذلك لوحظ المعنى فإنه لا يجوز، أما لو سمي بحكم أو حكيم بدون الألف واللام فإنه يجوز، وفرقوا بينهما لأن الألف واللام تدل على المعرفة، وإذا لوحظ المعنى كمل هذا الاسم في الشخص، وهذا قالوا بأنه خاص بالله عز وجل، وهذا هو القول الأظهر والأقرب، أن الإنسان يجوز أن يسمى بهذه الأسماء إذا كان غير معرف، أو أنه كان معرف ولكنه لم يقصد بذلك العلمية أو لم يقصد بذلك المعنى. أما إذا قصد المعنى وكان معرفا ففيه مشابهة لأسماء الله عز وجل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض أسماء الصحابة وترك البعض، كما في قصة أبي شريح رضي الله عنه. قال عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم، أي أن الله عز وجل من أسمائه صفاته الحكم، وإليه الحكم سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم بين الناس. فقال أي مبين سبب هذه التسمية، قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء في أمر من الأمور أتوني فحكمت بينهم، لأنه رجل فيه صفة الحكمة، وأعطاه الله عز وجل الحكمة وهي الفصل بين الناس، وبعد ذلك يرضى كل من حكم له لأنه رجل حكيم. قال: فرضي كلا الفريقين، يدل على أنه من الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، وهذا فيه الثناء على كل من يقدم للناس الخير. فإذا رأيت الرجل يقدم للناس الخير وإن كان واقع في بعض الأمور المخالفة للشرع فإننا نقول أنه تثني على الجوانب التي فيها خير وتنبه على ما كان مخالفا للشرع. قال: فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. فقال: فمن أكبرهم؟ طيب، هنا قال شريح ومسلم وعبد الله، دليل على أن الواو تفيد الجمع ولا تفيد الترتيب، لأنه لو كانت تفيد الترتيب لعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبر أولاده إنما هو شريح. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. وقول فأنت أبو شريح دليل على أن من السنة إذا أراد الإنسان الكنية أن يتكنى بأكبر أبنائه، كما في هذا الحديث، وهذا حق من حقوق الابن الكبير على والده أن يتكنى به، أن يتكنى باسمه في ذلك. قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم.
باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب. طيب، وزيد بن أسلم.
نقرأ بعد فيها. طيب، ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة الاستهزاء، ونقول هذه المسألة وهي الاستهزاء بالله عز وجل أو الاستهزاء بآياته أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من أكبر وأعظم صفات المنافقين، وسبق الكلام عليها في كتاب أو في رسالة نواقض الإسلام، وهي أي هذه المسألة، مسألة الاستهزاء بالله بآياته والنبي صلى الله عليه وسلم وشرعه، فإننا نقول أن هذه تعد من جملة النواقض، بل هي من أكبر صفات المنافقين. والاستهزاء هو بمعنى السخرية والاستخفاف، وقد يكون أو قد تكون السخرية أو الاستخفاف عن طريق القول، أن يسخر بقوله، أي بمعنى أنه يتلفظ بالسخرية، وقد تكون عن طريق الفعل، أن يفعل أفعال تدل على السخرية، وقد تكون عن طريق المحاكاة أي تقليد الغير، وقد تكون بغير ذلك. لذلك نقول أن السب أو الاستهزاء ليس له حد يحده، وإنما نقول ضابطه كل ما دل على السخرية أو التنقص لجناب الله عز وجل وجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نقول أن هذا يعد من الاستهزاء. لذلك قد يتلفظ إنسان بكلمة وغيره أيضا يتلفظ بنفس الكلمة، ولكن نقول أن الأول لا يريد الاستهزاء والثاني يريد بذلك الاستهزاء، لأن الأول لم يرد التنقص والثاني أراد تنقص الباري سبحانه وتعالى. والاستهزاء لله عز وجل أو الاستهزاء للشرع يأتي على أنواع. النوع الأول الاستهزاء بالله عز وجل، وهو أيضا نقول أنه على نوعين: استهزاء بذات الله عز وجل كقول اليهود بأن الله فقير، أو قوله يد الله مغلولة. النوع الثاني الاستهزاء بآيات الله عز وجل، كمن يستهزئ بالآيات الشرعية كالقرآن أو الآيات الكونية كالسماء والأرض والجبال، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كمن يستهزئ بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال واعتقادات، هذا أيضا نقول أنه كفر أكبر مخرج من الملة. ويدل على ذلك قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلذلك نقول أن هذه المسألة نقول أنها كفر أكبر مخرج من الملة. المسألة الثالثة الاستهزاء بالصالحين، ومثل ذلك نقول الاستهزاء بالصحابة أو السلف أو العلماء أو المجاهدين أو الآمرين بالمعروف أو الناهين عن المنكر أو العلماء أو طلاب العلم أو غير ذلك، فإننا نقول أن الاستهزاء بهؤلاء على نوعين. النوع الأول الاستهزاء بذواتهم كالقصر أو الطول أو اللون أو الفقر أو الغنى، فهذا يدخل في قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، على أن هناك تفصيل في قضية الصحابة وسبق الكلام عليه. النوع الثاني أن يستهزئ بما يحملون من علم أو دعوة أو جهاد أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر أو غير ذلك، فإننا نقول أن هذا كفر بالله عز وجل، لأنه استهزاء بآيات الله الشرعية، لأن الله عز وجل هو الذي أمر الناس بالعلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي آية من آيات الله عز وجل. لذلك نقول أن من استهزأ بهذه الأشياء فإننا نقول أنه مستهزئ بآيات الله الشرعية، وهذا كفر بنص القرآن: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فنص على الآيات. وعلى ذلك نقول أن الاستهزاء بالله أو آياته أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فإن هذا كفر أكبر مخرج من الملة. ويدل على ذلك سبب نزول هذه الآية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم، اقرأ.
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
طيب ماذا قالوا؟ قالوا ثلاث كلمات. ما هي الكلمة الأولى؟ أرغب بطونا، أي بمعنى أنهم يحبون الأكل. وكذلك الوصف الثاني بأنهم أكذب ألسنا، أي بمعنى أنهم كذابين. الثالث أجبن عند اللقاء، أي أنهم جبنا. طيب يقصدون من؟ يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من معه في ذلك. فهذا كفر أكبر، لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم أو على شرعه، وإنما تكلموا على هذه الغزوة، يعني كأنهم اكتشفوا في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يحبون الأكل ويكذبون، وكذلك جبنا. ثلاثة ألفاظ، ثم بعد ذلك حكم عليهم بالكفر الأكبر المخرج من الملة، يدل على أن الاستهزاء أمره عظيم وخطره كبير. نعم.
فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقوله ولكنك منافق، هل هؤلاء من المنافقين من تكلم، أو أنهم من ضعاف الإيمان؟ اختلف العلماء، فمن العلماء من قال أنهم من المنافقين، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين، وأكثر العلماء يقول بأن هؤلاء من المنافقين. ومنهم من قال بل هم من ضعاف الإيمان، لذلك كفروا بعد الإيمان، أي أنهم كانوا من ضعاف الإيمان، فلما تكلموا بهذه الكلمات كفروا بالله عز وجل كما هو ظاهر الآية. القول الثالث قالوا أن هؤلاء خليط بين المنافقين وضعاف الإيمان، فمن تكلم فهو من المنافقين، ومن سمع وسكت فهو من ضعاف الإيمان، ولكنه انتقل إلى النفاق بسبب سكوته، وإن كان من قبل أنه من ضعاف الإيمان. وعلى ذلك نقول أن هذه الآية نزلت في المنافقين وكذلك في ضعاف الإيمان، وهذا هو القول الأظهر والأقرب في ذلك. كما أنه يصح أن من وقع منه أعمال المنافقين أن يقال عنه بأنه منافق، لأنه وقع في صفات أو عمل بصفات المنافقين كما في هذا الحديث. نعم.
فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. فقال ابن عمر
نقطع به عنا الطريق، أو نقطع به عناء الطريق، أي شدة الطريق وثقل الطريق، نتحدث حديث الركب، لا نريد بذلك الاستهزاء، ولا نريد بذلك السخرية من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه حجة، وهذه الحجة لم تكن خافية على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل فيهم العذر. دليل على ماذا؟ دليل على أن السخرية بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل فيها الأعذار، فكل من سخر بالله أو سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول أنه كافر الكفر الأكبر، حتى لو اعتذر وقال بأني لم أقصد هذا الفعل أو لم أقصد بهذا القول، فإننا نقول أنه يعد من جملة الأمور التي تبعد الإنسان عن الإسلام، بل هي ناقض من نواقض الدين، أي الاستهزاء بالله عز وجل. قد يقول قائل لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحجة على هؤلاء؟ نقول لأن هناك مسائل معلومة، أي معلومة من الدين بالضرورة، كل يعرف ذلك ولا أحد يجهل هذه المسائل، فلذلك نقول أن مسألة الاستهزاء لا يشترط فيها إقامة الحجة، لأنها من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، فنكفر كل من استهزأ بالله أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط في ذلك إقامة الحجة. ومثل ذلك من سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الدين أو لعن الله أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن الدين، كما يقع من بعض العامة إذا غضب أو حصل خصومة أو غير ذلك تجده يلعن هذا الدين أو غير ذلك، فإننا نقول أن هذا كفر بمجرد أنه قال هذا القول أو فعل فعلا يدل على السخرية أو الاستهزاء. نعم.
قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول
أي بمعنى أنه كان يحتج أنه لا يريد بذلك القصد. لذلك المستهزئ لا نطلب منه أن يبين قصده، لماذا قال هذا القول أو لماذا فعل هذا الفعل، إن كان ظاهر ظاهر هذا اللفظ أو ظاهر هذا الفعل السخرية أو الاستهزاء أو الاستخفاف فإنا نحكم عليه بالكفر. نعم.
فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نكمل؟ كم بقي على الوقت؟ 3 دقائق ما يمدي؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.